مفهوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية في الآخرة بالآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربطت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالقراءة في ركعتي الفجر. تقدم أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة سفرا وحضرا، وأن السنة للرجل والمرأة يجتمعان بهذه السنة ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر في السفر والحضر، وكان الصلاة يقرأ فيهما كما في حديث أبي هريرة وابن عمر يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتين، في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله بعد الفاتحة، وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص، لأن في الأولى البراءة من جميع ما يعبده المشركون من دون الله، وأنهم أيضا ليسوا بعابدين لله لأن شركهم يحبط أعمالهم، ولهذا قال فيها جل وعلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم مشركون وعمله حابط، فلو عبدوا الله فلا عبادة لهم لأن الشرك يحبطها، قال ولا أنا عابد ما عبدتم، تبرع من عبادتهم التي يعبدونها الأصنام والأوثان، وإنما يعبد الله وحده، ففيها البراءة من الشرك وبيان أن الله سبحانه مستحق العبادة، ولهذا قال لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم كفر وضلال ولي ديني وهو عبادة الله وحده والإخلاص له والبراءة من عبادته ما سوى سبحانه وتعالى. وهكذا الصورة الثانية قل هو الله أحد هي أيضا صورة الإخلاص تعرفها القرآن، هي محضة لتوحيد الله والإخلاص له وبيان صفاته سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن أمر ونهي وخبر معيشة، والخبر اسمان، خبر عن الله وعن اسمائه وصفاته، وخبر عن الدار الاخره والجنه والنار وغير ذلك. وقل هو الله احد، قل هو الله احد محيرات في الخبر عن الله وعن صفاته واسمائه، وكانت تعرف من القران لانها كلها في بيان توحيد الله وصفاته جل وعلا. ومن حديث ابن عباس انه ربما قرا فيهما في ايتي البقره وعن عمران، وهما ايضا ايتان في الاخلاص الاولى قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي لا نفرق بين أهلهم ولا فهو مسلمون. هذه آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة. والثانية بعد الفاتحة آية آل عمران قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بكلمة عدل بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا يعني الحق وأن توحيد الله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هاتين الآيتان أيضا كلاهما تتعلق بالإخلاص لله والإيمان بالتوحيد والبراءة من عباد الناس سبحانه وتعالى. هذا هو السنة أن تقرأ هاتان الآيتان في سنة الفجر أو هاتان السورتان. وإذا قرأها تارة كذا وطارة هذا هو السنة حتى إما بين السنة طارة يقرأ فيهما بالآيتين طارة يقرأ بالسورتين حتى يعمل بالنصوص كلها. وثبت ايضا ان السورتين يقرا بالسورتين في سنه المغرب وفي صلاه الطواف ركعتي الطواف قرا بهما في قراءه ركعتي الطواف ولذلك كان يقول الله اعلم وقرا بهما في سنه المغرب وان قرا بغير ذلك فلا باس لو قرا في الفجر سنه الفجر او في سنه المغرب او في سنه الطواف غير ذلك فلا باس. لكن السنه ان يتحرم فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرا مثل قراءته عليه الصلاه والسلام. وفق الله جميعا. صليها بعد الصلاة إذا لم يتمكن قبل الصلاة لركعتين صليهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس والأفضل بعد ارتفاع الشمس. يأتي بالأذكار بعد الأذكار كلها قبل نعم لكن الأفضل أن يؤجلها إلى بعد ارتفاع الشمس.
عليك الرجل إذا كان مسافر وكان يسمع النداء هل يصلي مع الجماعة؟
إذا يسر لا بأس بالله لا يسر إذا كان يخاف الخاتم ولا إذا خاف شيء يفوته يسر
مثلا لم يصلي مع الجماعة يعني فاتته مثلا صلاة الجماعة ورجع إلى البيت هل يصليهما قصرا أم
مسافر؟
وهو مسافر
يصليها قصر مفيد العصر والعشاء وإذا صلى مع الناس صلى الأربع صلىها
يعني تلزمهم صلاة الجماعة
إذا
كان يسمع
النداء. صلاة وحده؟ نعم. وما إذا كانوا جماعة مخيرين، إن شاء الله صلى وحده قصرا، وإن شاء الله صلى مع الجماعة صلى أربعة.
السلام.
الصلاة؟ السلام. في الصلاة ولا؟
لا.
فرض كفاية. إذا كانوا جماعة فرض كفاية، وإن كان واحد لا يبدأ بالسلام، والرد واجب.
لا.
أن اللقاء أفضل هو إبداء الصلاة خير هو من إبداء الصلاة والبادي أفضل والمبدو يجب عليه الرد ولقيت الوجوب له الوجه لأن الرسول قال إذا لقيته فسلم عليه فالظاهر في الظهر أو النزول ينبغي إذا لقي أخاه يحرص على أن يبدأ الصلاة حتى يكون في الأجر.
بالنسبة للجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة تتعلق بالارتجاع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ما يدل على أنه كان عليه السلام يرتجع على شقه الأيمن إذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر بعدما يؤذن ويطلب الفجر يرتجع على شقه الأيمن. هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك هو الأفضل. وهذا في البيت، أما في المسجد لا، ما كان يفعل في المسجد عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا في البيت. وفي الحديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيما بين العشاء والفجر 11 ركعة، يعني يتهجد في الليل بعد سنة العشاء، يتهجد في آخر الليل 11 ركعة، ربما صلاها في أوله، ربما صلاها في وسطه، لكن في آخر حياته استقر تهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وكان في الغالب يصلي 11 في الغالب والأكثر، يصلي من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فربما أوتر بخمس، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بتسع، ربما صلى 13، لكن الغالب أنه يوتر ب11، يصلي من كل اثنتين ويوتر بواحدة، يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد، وهذا هو الأفضل. وإذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فلا بأس، لكن الأفضل 11 في رمضان أو في غيره، وإن صلى أكثر 20 أو أكثر فلا حرج في ذلك. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر صلوا في التراويح في بعض الليالي 23، في بعضها صلوا 11، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن الأفضل هو الذي ضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر والأغلب 11 سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره حسب التيسير، في آخره أفضل، وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل هذا سنة العشاء. وتقدم أنه يقرأ فيهما بعد ساعته قل يا أيها الكافرون قل الله ثلاثة أفضل، قل يا أيها الكافرون الأولى قل الله في الثانية. وفي بعض الأحيان كان يقرأ صلى الله عليه وسلم آية البقرة في الأولى قل أعلم بالله وأنزل علينا، وآتى عن عمران في الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا كله سنه سواء قرأ هذا أو هذا أو قرأ غير ذلك فلا حرج، لكن الأفضل أن يقرأ الشيء كما يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. نعم هذا هو الأفضل، وإن أفضل 33 فلا بأس. لكن مع التأني وعدم العجلة يركض في قراءته وفي سجوده وركوعه أفضل، وإن صلى 23 مع الركوع فلا بأس.
الله يريك الشيخ،
بالنسبة للدعاء
كل ليلة يدعو ولا
أفضل كل ليلة؟
كل ليلة
ما أفضل. إن شاء الله تهجد إذا صلى سنة الفجر ولو أنها تهجد السنة إذا صلى الفجر ولو طلع شكرا، لأن بعض العلماء قال إنها للراحة ما يفعله من كان يتهجد بالليل، وهذا ليس بصحيح السنة عامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، متفق عليه، رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ما تتعلق بسنة الظهر. الظهر لها سنة قبلها وبعدها راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة قبل الظهر وثنتان بعدها. ربما صلى قبلها ركعتين كما قال ابن عمر، ولكن ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدع أربعة قبل الظهر، والزيادة مطلوبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فالوحي بعد الوحي، فما زاد أخذ به فيكون تكون السنة كأن رفع قبل الظهر أربعا تسليمتين وبعدها ركعتان ست كالجميع ست، وإن صلى أربعا بعدها كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعين بعدها حرر الله تعالى أن أقوه في السنة، ولما أمرت بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها كان يصلي في بيتها أربعا من الظهر ثم يصلي الناس فيصلي ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد الظهر، هذه الراتبة، فمن صلى أربعا كان أفضل بعد الظهر كما يصلي قبلها أربعا. الحديث السابق حديث أم حبيبة يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى، وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر فيسحب أربعا قبل العصر تسليمتين، وكان يدخل بيته فيصلي بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل صلاة الفجر ركعتين، فهذه الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفع عشرة ركعة، هذه قال لها الرواتب مع الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على ثلث ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بهن بيت في الجنة، ثم فسرها فسرتها أم حبيبة أربعا من الظهر وثنتين بعدها ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل صلاة الصبح، وإن زاد فصلى أربعا قبل الظهر كان أفضل، وإذا صلى أربعا قبل العصر كان أفضل أيضا، وركعتين قبل المغرب وركعتين قبلها من الأذانين كل هذا مستحب، لكن الرواتب التي كان يلزمها صلى الله عليه وسلم 12 12 أربعة قبل الظهر تسليمتين تسليمة بعد الظهر تسليمة بعد المغرب تسليمة بعد العشاء تسليمة قبل صلاة الفجر، هذه 12 ركعة، ويسحب يزيد فيصلي بعد الظهر أربعا تصير 14، ويصلي قبل العصر أربعا تصير 16 18، ويصلي قبل المغرب اثنتين وقبل العشاء اثنتين، كل هذه مستحبة بين الأذانين، يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة لمن شاء، فيسحب يصلي بين الأذانين ركعتان ويصلي أكثر فلا بأس، إلى الفجر فيصلي قبلها ركعتين ثم راتبة ركعتان فقط لا زيادة، صلاها في البيت صلى تحية المسجد لا زيادة المسجد، وإن صلاها في المسجد كفت عن تحية المسجد، وإذا تطوع بزيادة في الليل تهجد فهو سنة تهجد بالليل، وأقل ذكرى واحد الوتر، لكن إذا تهجد بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة ثلاث عشرة بأكثر كله حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع في الليل بإحدى عشرة يهجد بها إحدى عشرة ركعة، يصلي بكل ثنتين ويصلي واحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأغلب عن الفعل، وربما هو يصلي بثلاثة عشر يصلي بكل ثنتين، ربما يقص فيصلي بسبع وتسع، كل هذا واسع الحمد لله، أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في السفر والحضر، وهكذا سنة الفجر في السفر والحضر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر، أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، والتهجد بالليل مستحبا حضرا وسفرا مع الوتر، وفق الله جميعا.
سنة الظهر القبلية لو نسيها نسيها أو تأثر عنها
صليها بعد الظهر
صلي تمام بعد
الظهر
تنتهي في السفر أحسن الله إليك
تشغل
بشيء أفضل هناك من أفضل أنها تقوى بعد صلاة العصر
لا الصلاة لا تقبل أن يرى فسئل عن ذلك فلا فقال لا
قال فعل صلى الله
عليه وسلم هذا خاص به سألت المسألة في نقضيهما إذا فتاة قال لا
هذا نقص
شوف حصل ما ينبغي سنة تقول بصلاة الليل والنهار ما في نعمة يعني ثنتين ثنتين هذا كالأمر إن شاء الله صحيح لأنه قد جمع مثلا بعض الروايات قد تفهم ذلك لكن السنة يتحرى ثنتين ثنتين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب سنة الظهر وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر
وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربعا قبل الظهر وهي الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة هذه هي ست ركعات مع الظهر كلها رواتب. ويستحب ان يصلي اربعا بعدها يكون جميع ثنان لحديث يوم الحبيبه وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على اربع قبل الظهر اربع بعدها حفظه الله على النار. واخر السنه والاحمد بإسناد صحيح. السنه ان يحافظ على هذه الركعات يبدو ما عند الله جل وعلا من حفظ اربعا قبل الظهر اربع بعدها حفظه الله على النار. وعد عظيم وخير كثير. وكذلك الأربعة التي يتهجى منها الشعب بين زوال الشمس في حديثها نظر صحابة نظر ولكن يقوم مقامها الأربعة التي يتهجى عشر كان لا يدعى أربعة قبل الظهر إذا زالت الشمس صلى أربعة قبل الظهر وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يرجو ما عند الله من المثوب سبحانه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها إذا لم يصلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. صلى المؤمن إذا فاتت راتبة قبل الظهر سئل عنها إذا الإمام قد قامت قد أقيمت الصلاة صلها بعد صلى أربعا بعد الصلاة ثنتين أربعة دين أشد أركانان بعد الصلاة الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة اللهم صل عليه وسلم.
كتبت عليها مرة
كتبت عليها مرة أربع
قبل
الظهر كتبت عليها مرة كتبت عليها مرة كتبت عليها مرة أربع قبل الظهر تركها يعني لا في نواف
النار
ما عليش كتبت
هذا الفضل
من أنه يتجلس كتبت معلقة بفعل النار من الله وتركنا حضر الله المؤمن أول من الجنة وإلا ما كان قريب صلى الله عليه النوافل لكن إذا صلى النوافل يكون درجة أعلى من السابقين.
هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟
ما أرى شيء مثل هذا الصالح إذا اجتهد لإذن الله طيب في الله وطاعة في جميع الأوقات هذه الصلوات أربعا قبل الظهر هذه السنة غير صلاة النية ما في بأس الأمر واسع من يوم تزول الشمس إلى أن يصلي العصر كلها صلاة غير صلاة النية وهكذا الضحى كلها حال صلاة لا يصلي 100 ولا 200 ما في شيء وفي الليل كلها حال صلاة لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغلبك إليه يكون تكون العناية به أكثر الرواتب وهكذا أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الأذانين بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء كلها سنة صلاة الضحى كلها هذه سنة.
صلاة
الجار مسجد للمسجد لا هو ضعيف لكن نحفظ عن علي رضي الله عنه لكن يعني عن الحديث الصحيح ما سمع عنه فلا صلاة إلا من عذر يكفي عنه قول صلى الله عليه وسلم للعناء لما قال يا رسول الله إنه ليس لقائك قوت المسجد هل من رسل أن يصلي في بيتي قال تسمع هل تسمع عند الله بالصلاة قال نعم قال فأجب هو أعمى ليس له قائد يجب أن يصلي ولو هو جار هذا يشفع عن نبيه
ما حكم من أوضع طفلة هل تحرم عليه هو وإخوانها أو أولاد خالها؟
إذا أرضعتها خمس رضعات فالحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهما وصار إخوتها أخوالها وأشبه إخوة الزوج أعمام إذن أهل الشر يحرم من الرضاعة يحرم من الشر لكن بشرط أن تكون الرضاعات خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطام مثل مثل الشر سواء. ما لها صفة إلا إذا عرف إذا لم يتيسر قراءه يكون أما إذا كان في نام محصور في برشه وليس أيضا أما إذا كان في البحر عيد غلط عيد حصل ولا ما حصل
لا شوية
ينشر إذا كان شرعه يتي أدلك ينشر قد يسكت قد يسكت قد يعدلك أبنهم في هذا الشيء طالما هو شرط لكن بس يقول هذا من طبع هذا الشيء الذكاء من طبع هذا الشيء يا في بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله اللي عليه العمل الآن يعني عن الشذوذ وعن الاختلاف اللي جاء في بعض الروايات قالوا وغرفاته لكن تركها أولى العمل في الشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى أصحاب ورحمة الله كما الحديث جابر بن شمرة كان إلى سلم على السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله
زيادة صحيحة أحسن الله إليك
صحيحة جماعة المعروض أسابة فائدة ولكن تركها أولى يعني العمل على خلاف خروجا من الخلاف الله السنة يقول هذا أول الناس رأيهم ثم يقول بسم الله الرحمن نعم في الأولى والبعدين هو ملازم متأكد في الأولى وفعل في الثانية لكن في الأولى متأكد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بسنة العصر. سنة العصر ليست محضرات التي حفظها عليه الصلاة والسلام، وروي عنه من صلى قبلها أربعة، روي عنه من صلى قبلها ركعتين، وثبت عن صوت منه قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. فيستحب أن يصلي قبل العصر أربعا تسليمتين، فليست راتبة لكنها سنة، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر هذه رواتب حفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة العصر فروي عنه من صلىها أربعة، روي عنه صلىها اثنتين، وثبت عنه انه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر. فيستحب ان يصلي قبل العصر اربعا يسلم بكل اثنتين، لهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا بين كل اذنين صلاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل اذن صلاه، بين كل اذن صلاه. اذا اذن المغرب يسحب يصلي ركعتين بعد اذان المغرب، واذا اذن العشاء صلى ركعتين بعد الاذان اذا كان في المسجد، فاذا جاء كما تحيه المسجد صلاة تحيه بعد الاذان قالت مقام الركعتين، وان صلى اكثر فلا باس. امر واسع. اما الرواتب تقدم انها 12 ركعه، اللي كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله 12 ركعه، اربعا قبل الظهر، اثنتين بعدها في الست، اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء في العشر، اثنتين قبل صلاه الصبح. الرواتب كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في الحضر. اما في الشهر فكان يتركها الا سنه الفجر. كان في الشهر حافظ سنة الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل، هكذا صلاة الضحى مستحبة في شيء السفر والحضر. وفق الله للجميع. هذا
هو
الإقامة.
أما إذا كان جماعة هي فأكثر لهم يصلون مع الجماعة أربعة لهم يصلوا وحدهم قصر. نعم.
صلى الله
عليه وسلم.
صلى الله إليك وجمع بين حديث ابن عمر حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا
بس فعل النبي في صحة نظر الثابت من قوله رحمه الله أن يقول المؤلف الثابت صحيح لا يزن حل نظر الناوي رحمه الله قد يخلع عليه بعض الشيء من حتى أشياء
أربعة متصلة
يا شيخ لا يسلم كل سنتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيتين سنتين شالها شالها أول لا لا شيء لا شيء الله أصح وشو الحديث الأول علي سمعت علي الأولى علي عليها الله الأولى قال قاعد عندك من هو الحشي من هو الحشي إذا نحن وعليه إن شاء الله وعليه إن شاء الله أعرف أن روايات سعيد فيها نظر من المحفوظ رواية القول الحمد لله نور وجاء وياهم
يقول هذا
إذا كان يصلي ولا يكون يصلي في بيته عاصي أما إذا كان ما يصلي ما يقع من الزكاة يقع من غير الزكاة من باب التعليف إذا كان فقير مع النصيحة في التوجيه
هو محتاج مثلا
من عليه إذا كان يصلي لا بأس يعطى
مثلا
يعطى ويصح ويؤدب النهاية تؤدب ولا يتخلف يرفع له النهاية
نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض ومساعدتهم فقراء حقين المساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ اللي يقوم من الصدقة
هذا أشخاص إذا كان تطوع من باب التعريف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم هو عن لم يقاتل فيه ولم يفرقه أنت برهم وتتطوع إذا كان فيك تعريف ودعوة له للسنة فهذا هو أحسن الأسباب
فعن تجار ما يدفعون
المصلي يعطون من الزكاة من باب التعريف إذا كان في دعوة مع الدعوة مع ترويج السنة مع جماعتها ولا لا يعطيهم يعطيها السنة محمد أما الزكاة لا يعطون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة المغرب بعدها وقبلها تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قالت الثالثة لمن شاء رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم.
صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها. أما بعدها فسنة الراتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب دائما راتبة، إلا في السفر كان يدعوها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك، وإنما يحافظ في السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة من شاء، لأن يظن أنها واجبة، قال من شاء يعلم أنها سنة غير واجبة. قال الصحابة رضي الله عنهم إلى أذان المغرب صلوا ركعتين بعد الغروب قبل الصلاة، فدل ذلك على شرعية الركعتين قبل الصلاة بعد غروب الشمس إذا أذن وهو جالس في المسجد يسحب له أن يقوم فيأتي بركعتين، وإن كان داخل فمن الأذان صلى ركعتين سنة التحية حيث المسجد. أما بعدها فسنة الراتبة اثنتان، وإن صلى أكثر صلى أربع أو ستة أو عشر أو ثلاثة فلا بأس، كل ما بين العشاءين محل صلاة ومحل تعبد، وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كله محل تعبد. لكن سنة الراتبة ركعتان بعد المغرب، والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك، ومن صلى بين الأذانين فليصلي ما تيسر، بعد أذان المغرب صلى ركعتين، بعد أذان العشاء صلى ركعتين، على الآن عصر مثل ركعتين أو أربع والأفضل الأربع كما تعبد بالحديث الصحيح رحمه الله وأن صلى أربع قبل العصر. الله في الجميع.
صلى الله إليك. قوله لمن يشاء خوفا عليها أن تكون بدرجة الراتبة.
كان يعني سنة الراتبة يعني لازمة يعني. فشفاء يظنها لازمة. يعني الأمر أصله الوجوب. فإذا قال لمن يشاء دل على الوجوب بعد السنة.
فلمها تكون لازمة صلى الله إليك.
سنة مستحبة. يعني لكن غير واجبة.
الله إليك. استدار الصحابة بالسواري واتخاذها
سترة هي سترة، نعم،
هل يدل على وجوب السترة؟
لا، وسنة سنة راكبة يتبقى عليه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إلى غير سترة.
الله إليك.
هل تشهد
من
مواطن
هذه
المسلسل؟ لا، لا بأس، من ترك فلا بأس، من فعل فلا بأس، من مساء مكان شوي فلا بأس، من صلى في مكان فلا بأس. المواسع في حديث ضعيف.
في المسجد الإمام المسجد العالم مشكلة في تسوية الصفوف، يقول استووا اعتدلوا فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين، فإذا قلنا استووا فبعد الفجر اليوم وأمس العصر قالوا لا ما لك حق إذا تقول استووا اعتدلوا سواء استوينا أم
لا
استوينا.
لا الإمام يلاحظهم حتى ولو بمشاكلهم، الإمام يلاحظهم وإذا الشقي الشقي يأدب.
من الوجوب يا شيخ؟
واجب.
يقول ليست
واجب.
لا
لا هذا جاهل جهل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، قال شدوا صوفكم وصفوا فرج الحال وبينها، كل هذه اوامر الوجوب، ولا تدعوا فرجات الشيطان سدوا فرج.
طيب احسن الله اذا بقى اثنين ثلاثه متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا
يرفع الله الهيئه الى المحكمه ولا الاماره حتى يتعدل، لكن الهيئه احسن من الهيئه
نرفع من الهيئه اذا للوجوب يعني.
نعم
الله إليك. لو
نصحهم
يا شيخ الله إليك.
لو
نصحوهم. فما
المناصحة
مجالسة
معهم.
الله إليك.
كان يرانا نصليهما فلم
يأمرنا ولم ينهانا. خشي على الأمر. خشي على نفسه. خشي على نفسه. الله أكبر. خشي على نفسه.
الله أكبر. الله أكبر.
كان واحد يصلي مع جماعة أربعة لا يبصر وإذا كان مع أخوين اثنين فأكثر وإذا كان واحد لا يصلي مع الناس الجماعة واجبة يصلي معهم ويكمل.
بقي مثلا على
دخول
المدينه
من
اي مدينه بقي مثلا ساعه او ربع ساعه
من الاذان، هل مثلا يصلي المغرب والعشاء يعني تمام؟ لهم اجماع الان نريد ان نرد العشاء والظهر والعصر، لكن قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب وصلى في الطريق لا باس.
ويمضي على البلد اذا دخل البلد يعرف
يعني قد يشتغل اذا دخل غد يعني يكون تعبان قد يشتغل. صلى معهم صلى نافله، صلى معهم صلى نافله. جزاك الله
خير.
هل قبل ان يجيهم شيخ ولا اذا؟ يعني مسافر، اذا وهو عصر في الطريق او بين المغرب والعشاء في الطريق، ولو دخل قبل العشاء ولو دخل قبل العصر.
صلى في المدينه.
صلى في الطريق ومن صلى واذا دخل صلى معهم نافله، صلى معهم نافله، ومن لم يصلي معهم فلا حرج عليه. جزاك
الله
خير. إذا كان يوجد يعني شوش على الناس يشوفه وكما شوش أبصها.
إذا كان يغير المعنى يا شيخ.
إذا كان يشوش يزال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها، باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث في سنه العشاء وسنه الجمعه. العشاء لها راتبه بعدها اثنتين كما تقدم في حديث عائشه حديث ابن عمر وغيرهما. السنه ركعتان راتبه بعدها وفي البيت افضل، كما ان الواجب بعدها ركعتان وفي البيت افضل. ويستحب ان يصلي بين الاذانين ما تيسر، إذا أذان المغرب والعشاء، إذا أذان المغرب وصلاة المغرب، وبين أذان العشاء وصلاة العشاء. يقول في صلاة بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة من العشاء. يستحب أن يصلي ركعتين أو أكثر بين الأذانين بين الأذان والإقامة في العشاء. وإذا كان جاء من خارج صلي تحت المسجد رحمك الله، ويصلي بعدها في زين والأخر في بيته، ويصلي أربعة وأكثر فلا بأس. والوقت راتب ما بين العشاء والفجر كله في صلاة. يصلي ما شاء، لكن راتب السنه تشريفه واحده ركعتها، هي الراتبه التي كان عندهم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. اما في السفر كان يتركها سنه المغرب وسنه العشاء وسنه الظهر، كان يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر. اما سنه الفجر فكان يحافظ عليها في السفر والحضر، وهكذا الوتر والتهجد بالليل كان يفعله سفر وحضر صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعه كان يصلي بعدها ركعتها في بيته، وحث الناس على أربع، قال: من كان مصلي الجمعة فليصلي بعدها أربع، فالسنة أربع، صليها في المسجد أو في البيت أربع تسليمتين، وإن صلى اثنتين أجزاء ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل أربع. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا فليصلي بعدها أربع، يكون يسلم كل اثنتين في المسجد أو في البيت. وفق الله الجميع. النوافل كلها في البيت أفضل، النوافل كلها في البيت أفضل، وإن صلى في المسجد فلا بأس، كلها أفضل في البيت كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
هل
يذهب إلى دار المياه ثم يعود؟ هل يجب تحية
المسجد أو
تحية الأولى؟ لا، تحية المسجد. إذا راح تطهر لا، يصلي في المسجد. سنة ثوره وسنة التحية. نسوى عدم النعاد إلا إذا كان في مصلحة مثل داعش الفجور مقاتل المسلمين وحارم المسلمين ودعا لبحاله. أما إذا كان مسالم يدعى له مثل ذلك مثل ما قال في كفار درس اللهم اجلس وقتلهم مثل ما لعن كفار قريش اللهم لعن فلان وفلان لهم رؤوس ورؤوسهم كفر اللهم لعن فلان ابو فلان اللهم لعن سوره بالربيعه شيء من الربيعه بل يهب الجهان شان لانه رؤوس الكفر دعاة الكفر عذب المسلمين. اما المعدل المسالم لا يدعى له مثل ذلك. اما العموم لعن الله الكافرين لعن الله الفاسقين لعن الله السراق لا باس العموم لا باس. ولما لعن رجل عائشان يشرب الخمر عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله قال لا تلعنه فان يحب الله ورسوله لا تعين عليه الشيطان. سب الاسلام او محاربه المسلمين.
المسلم داعيه الى الفجور يدعى عليه ويلعن
يدعى له في الهداية ما الله يكرمه في شره. المسلم يدعى له في الهداية ما الله يكرمه في شره. من كان مصليا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعل، إذا صليت الجمعة فلا تقلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على أفضلية جعل النافلة في البيت. الفريضة تكون في المساجد، النافلة سواء كان من الرواتب أو التهجد الليل أو صلاة الضحى كلها سنة في البيت، أفضل في البيت. ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حتى في المسجد صلى الله عليه وسلم، حتى في المسجد الحرام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولو كان في مكة ولو كان في المدينة، لأن يعني الرسول خطبه في المدينة في مسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالحديث الثاني أن المرء اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. واللفظ الآخر: فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم البركة.
فالسنة المؤمن أن تكون نوافله في البيت، هذا هو الأفضل حتى يكثر الخير وحتى يكون قدوة في الخير وحتى لا تفجر البيوت وتكون مثابة القبور. ودل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ القبور بها مساجد، قال لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها. الواجب على المسلم أن يحذر الصلاة في القبور لأنه وسيلة للشرك ومن تقليد أهل الشرك، وإنما يزور أهل الدعاء يدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف. أما الصلاة فلا، الصلاة في المساجد وفي البيوت لا عند قبور، ولا يبنى على قبور مساجد ولا قباب ولا شيء من أبنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجهيز القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى عليها شيء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا تجصص ولا يجلس عليها، ولكن تزار ويسلم عليهم ويدعى لهم ويجعل على القبر التراب الذي خفر منه يكون علامة عليه أنه قبر شبه ما حوله، فلا بأس أن يطرح بحصبة أو يجعل عليه علامة من حجر أو لبنة، أما أن يبنى عليه أو يلصص فلا يجوز، كذلك القعود عليه والوطي عليه لا يجوز لأنه إهانة. الحديث الأخير حديث معاوية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي ويخرج، إذا سلم من فريضة لا يصلي نافلة في الحال، لا يجلس ويستغفر الله اللهم أنت السلام، يأتي بأثار شرعية، إذا سلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا أفضل كلمة ثلاثة، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصه له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد إنك جد. ويجيء في الفجر والمغرب لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات في الفجر والمغرب زيادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يشكر بيئة بقوله لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد المعوذتين، هذا هو السؤال الأفضل. في المغرب والفجر يكرر من السورة 3 مرات، وهو الله المعوذتين يكررها 3 مرات بعد المغرب بعد الفجر، كل هذا جاء في السنة، لكن فاتر ما تكون في البيت، أما أن يسلم ويقوم يصلي لا، يفصل بينهما ويخرج يخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر أو يأتي بالذكر قبل أن يأتي حتى تفصل صلاة من الصلاة، تفصل الفريضة من النافلة. وفق الله الجميع.
كذلك بعض الأخوة يعني بعد الفريضة يدعون ما يجون بالأذكار، ينكر عليهم الشيخ.
لأن بعد السنة، السنة الذكر، السنة الذكر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تجمعهم على الدعاء أو رفع صلاة الدعاء جماعي، جماعة صلاة الجماعي، هذا خلاف السنة فبدعة. إنما يذكر الله كل ما يذكر الله بنفسه. على ما جاء الشريعة كما سمعتم. ما يجلس يعني أصلها عن هذا أثناء أخبر معه يكون يسلم القوم ما يقول أستغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء.
هل ممكن يرجع مرة ثانية أو
يسلم؟ لا حرج، كلها نافلة كلها نافلة. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
يعني صلاة الفجر يقنطون لو صلى من الواحد وخارج المملكة
يقرس معهم، يقول بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم في الفجر يقرس معهم لا حرج، الإنسان عند حين يعلم من الأفضل تركه. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
إذا أحد
الأخوة
يكون مصاب بالحساسية في أنفه
ويطلب
عليه اكتشاف،
قلت
هل
لي
من أبو الأصابع
من الماء أدخلهم
في
أنفه يكفي؟ إذا كان يتألمه يتيمم ولا يعرض الماء.
لا ممكن يعني يدخل،
إذا كان يضره الماء
ممكن يدخل لأصابع.
لا بس ما ينفع، لابد استنشاق منه. إذا ما يستطيع يتيمم، إذا فوق الفرع من الوضوء يتيمم بالنية عن الأنف، لكن يمره الماء.
لا سنة مستحبة، لا سنة مستحبة، قال أفضل صلاة البيت أفضل. الجمعة لا لها راتبة قبلها، سلمة يسر قبلها، سلمة اثنين أو أربعة أو ثمان أو عشر لا لها حد محدود، سلمة يسر أقل منها قبل الجمعة لا لها راتبة قبلها، سلمة يسر سلمة أربعة هذا الأفضل في السنتين. نسأل الدعاء، نسأل الإجابة وثاني يديه الدعاء إذا دعا في القرآن في القرآن في غيره كل إلا ما كان ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريق ما يرفع، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة إذا دعا قبل أن يسلم لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع فيها المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها، خطبة الجمعة لا يرفع فيها، خطبة العيد لا يرفع فيها إلا إذا استسقى تطلب الغيث رفع يديه.
الله
عشر
شيخ،
إنسان
دخل
صلاة
رباعية فاتح ركعة والإمام جاب خمسة، هل تعتبر
لا يتعب
لا يتعب يجلس لا لا يا شيخ، مثلا أنا فاتني ركعة صليت مثلا ثلاث فاتني ركعة الإمام جاب خمسة
سهل
إيه؟
لا تعب يجلس لا تعب.